الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعين الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر. بداية أدعوكم لمرافقة رواء حيدر ونشرة لأهم الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. طالب نواب أكراد الحكومة بتجديد الإجراءات الأمنية في شمال العراق إثر وقوع تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة في قرية وردك قرب الموصل، حيث لقي 19 شخصا في الأقل حتفهم وأصيب حوالي 30. وقع الانفجار بعد منتصف الليلة الماضية. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، غير أن مسؤولين قالوا إنه يحمل بصمات تنظيم القاعدة. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن النائب عبد المحسن السعدون قوله إن العمليات الإجرامية والإرهابية في الموصل تستهدف الأكراد والتركمان والشيعة واليزيديين، وهي عمليات وصفها بأنها تطهير عرقي. تحدث السعدون في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم، ودعا الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هجمات أخرى وإلى القبض على من يقف وراء هذه العمليات وتسليمهم للعدالة. أكد سفير الولايات المتحدة في العراق في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي، أكد أن العراق يقف بحزم وبقوة ضد أي عودة إلى أعمال عنف طائفية، وذلك رغم سلسلة التفجيرات الأخيرة في العراق. السفير كريستوفر هيل قال إن العراق لم يسقط في الفخ الذي نصبه تنظيم القاعدة وجماعات متمردة أخرى بهدف إشعال حرب طائفية. هيل أكد أن الولايات المتحدة مستمرة في عزمها سحب كامل قواتها القتالية من العراق بحلول نهاية آب المقبل، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى بذل جهود مدنية لتطوير العلاقات بين البلدين. يذكر أن هذه هي جلسة الاستماع الأولى التي ينظمها الكونغرس للسفير كريستوفر هيل منذ تسلمه مهام منصبه في بغداد في نيسان الماضي. انفجرت عبوتان ناسفتان في وقت متزامن تقريبا في سوق في المحمودية جنوب بغداد، فقتلتا 4 أشخاص وأصابتا 29 حسب قول الشرطة. قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري اليوم أنه قرر الاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك إثر فشل محاولات دامت 10 أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جماعات معارضة. تحدث الحريري أمام الصحفيين في بيروت اليوم إثر اجتماع مع الرئيس ميشيل سليمان. الحريري عبر عن أمله في أن يصب هذا القرار في مصلحة لبنان وأن يكون فرصة لإطلاق عجلة الحوار. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن مسؤول بارز في الكرملين لم تكشف عن اسمه تأكيده قيام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بزيارة خاطفة إلى موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع. لم يعطي المصدر تفاصيل أخرى، بينما رفض الناطق باسم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف التعليق على هذا النبأ. الناطق باسم رئيس الوزراء فلاديمير بوتين قال يوم الأربعاء أن بوتين لم يعقد لقاء مع نظيره الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع. يذكر أن اختفاء نتنياهو عن الأضواء يوم الاثنين الماضي أدى إلى سريان إشاعات عن ذهابه إلى روسيا على متن طائرة خاصة لمناقشة مبيعات الأسلحة الروسية إلى سوريا وإيران، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوس ألغى اجتماعا كان من المفترض أن يعقده اليوم مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. بيان الوزارة لم يحدد سبب الإلغاء عدا قوله أن رئيس الوزراء الإسباني طلب من وزير خارجيته العودة إلى مدريد والمشاركة في اجتماعات دبلوماسية في إسبانيا. وزير الخارجية الإسباني ألغى أيضا اجتماعات كان سيعقدها مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله يوم غد الجمعة. قال قائد بارز في حرس الثورة الإيرانية أن 36 شخصا لقوا حتفهم في الاضطرابات التي عقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران في 12 من حزيران الماضي. القائد عبد الله أراغي قال في مقالة نشرتها صحيفة اعتماد الإصلاحية أن 3 من هؤلاء الأشخاص لقوا حتفهم في سجن كهرزك جنوب العاصمة طهران. وكانت السلطات قد ذكرت أن الاضطرابات أدت إلى مقتل حوالي 30 شخصا، بينما تقول المعارضة الإيرانية أن عدد القتلى بلغ 72. أعلنت مفوضية الشكاوى الانتخابية في أفغانستان إلغاء نتائج الاقتراع في 83 مركزا انتخابيا في أنحاء متفرقة من البلاد معروفة بتأييدها لرئيس البلاد حامد كرزاي. 51 مركزا تقع في قندهار و27 في ولاية غازني و5 في ولاية باكتيكا. أغلبية سكان هذه المناطق من الباشتون وهي القومية التي ينتمي إليها كرزاي. يذكر أن الرئيس كرزاي حصل حتى الآن على أكثر من 50% من الأصوات الانتخابية، غير أن هذا الإلغاء قد يغير النتائج النهائية وقد يؤدي إلى تنظيم جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. تقبلوا تحيات رواء حيدر.
يطيب اللقاء بكم دائما أعزائنا المستمعين، هذا نبيل الحيدري وديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر معكم دائما وفقرات بثنا. خلال هذه الساعة سنتابع آراء في تضارب تصريحات ومواقف بعض المسؤولين العراقيين، وموسم التمور يشير إلى تحسن في الإنتاج في بعض مناطق واسط. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق فارس شوقي وعددا من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق وكفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق وفيه اليوم. اجتماع رباعي في الجامعة العربية لتطويق الأزمة بين العراق وسوريا. وعدم إقرار قانون جديد للانتخابات يسمح بدخول مرشحين دون التعرف على خلفياتهم. قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنه تم التوصل لاتفاق على وقف الحملات الإعلامية بين سوريا والعراق وتشكيل لجان أمنية مشتركة والإسراع بعودة السفيرين. المعلم الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى في القاهرة بعد اجتماع رباعي ضمه الأربعاء إلى نظيريه العراقي هوشيار زيباري والتركي أحمد داود أوغلو بالإضافة إلى موسى، قال إن وجهات النظر السورية والعراقية شرحت بكل موضوعية خلال الاجتماع الذي وصفه بأنه كان هاما للغاية. من جهته أكد موسى أن المشاورات جرت في جو هادئ وبناء، وأن الرغبة كانت واضحة من الطرفين في تجنب التصعيد والإحاطة بهذا الموضوع بسرعة. وقال موسى أن الطرفين رحبا بإنهاء الخلافات بينهما في إطار إقليمي، ورحبا بوساطة تركيا والجامعة العربية، ملمحا بذلك إلى أنه تم الاتفاق على عدم تدويل النزاع. وذكر أمين عام الجامعة العربية أن المشاورات ستستمر بين الأطراف الأربعة، موضحا أن اجتماعا رباعيا آخر سيعقد الأسبوع المقبل في اسطنبول، ثم اجتماع ثالث في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تحليله لإمكانية أن تفلح الجامعة العربية في حل هذه الأزمة، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبرشيال أن المنظمة العربية لن تتمكن من ذلك دون توفر الأطراف المعنية بالنزاع على إرادة لحله. وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
هو ليس فقط جامعة الدول العربية وإن كمنظمة إقليمية، ولكن أيضا حتى المنظمة الدولية، لأنه أغلب آراء وقرارات المنظمات سواء كانت دولية أو إقليمية في موضوع النزاعات تتعلق بإرادة أطرافها. المشكلة ليس في ميثاق الجامعة وليس في تركيبة الجامعة أو طريقة أدائها، المشكلة في أعضاء جامعة الدول العربية الذين لا يرغبون بأن يكون هناك دور للجامعة العربية في حل المشاكل التي تنشب بينهم. ولذلك نرى أن كثير من النزاعات العربية وكثير من المشاكل العربية والأزمات لم تقم الجامعة بحلها، لأن أطرافها لا يريدون أن يكون هناك دور للجامعة أو ولاية للجامعة في حل المشاكل.
وفي الوقت الذي أشار فيه المعلم إلى أن تدويل الأزمة من جانب العراق شأن عراقي لا يعني سوريا، التي قال أنها واثقة من أن لا علاقة لها بتلك التفجيرات، قال زيباري للصحفيين أنه تم الاتفاق على خطوات دبلوماسية لمعالجة الأزمة مع سوريا من دون أن يوضح طبيعة تلك الخطوات. ويقول أستاذ العلوم السياسية عزيز جبرشيال أن الأطراف العربية تفضل دائما تدويل الأزمات التي تنشب فيما بينها، وأضاف:
عودتنا العلاقات العربية العربية أن المنظمة العربية قد عمل أطرافها على أن تكون ضعيفة، ولذلك أي مشكلة تنشب بين طرفين أعضاء في الجامعة العربية يتم تدويلها تلك المشكلة وتحل من خلال المنظمات الدولية.
إلى ذلك ذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الاجتماع الرباعي حفل بتبادل الاتهامات بين زيباري والمعلم، ونقلت الوكالة عن بعض الدبلوماسيين العرب الذين حضروا الاجتماع قولهم أن الوزير السوري رفض تسلم وثائق ولائحة بأسماء المطلوبين الذين تتهمهم بغداد بالوقوف وراء تفجيرات الشهر الماضي، حاول تقديمها له نظيره التركي أحمد داود أغلو. وبحسب دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، فإن زيباري اتهم دمشق بإذكاء القضايا الطائفية داخل العراق وبدعم الإرهاب والعنف الذي قال أنه يهدد وحدة البلاد، فيما رد المعلم على زيباري متهما العراق بأنه يتصرف وفقا لأوامر من دول سماها بالأجنبية للتغطية على فشلها في إنهاء العنف داخل البلاد، وأن العراق يتلقى تعليمات أجنبية لتوريط سوريا في هذا الأمر الذي قال أنها ليست لها أي علاقة به. ويرى الإعلامي العراقي المقيم في دمشق عمر حسن العلوي أن سوريا غالبا ما كانت توجه النصح للأطراف العراقية الموجودة على أراضيها بالمشاركة في العملية السياسية في العراق، وأضاف في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بلاطشكاي:
بشكل عام قد يوحي بنصائح سورية وجهت إلى بعض الأطراف بضرورة الدخول في العملية السياسية في العراق. من المعروف أنه من حق أي عراقي أن يشارك بهذه الانتخابات ما دام ما مطلوب بتهم جنائية أو بعيدا عن مسألة الاجتثاث، فهو أي عراقي من حق الحكومة، مو من حق الحكومة العراقية، مو من حقها أن تمنع فلان أو علان من الترشح في الانتخابات ما دام هذه الشخصية ما عاد سجل جنائي ولا داخل ضمن قائمة الاجتثاث.
يجد عدد من المراقبين أن إقرار قانون جديد للانتخابات في العراق بات أمرا صعب المنال في ظل عدم وجود أي بوادر لحصول اتفاق بين الكتل السياسية في مجلس النواب على النقاط المختلف عليها والكيفية التي يجب أن تتم بموجبها الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف شهر كانون الثاني المقبل. وكان مجلس النواب قد أنهى فصله التشريع الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات الذي تعثر بخلافات حول قضايا تتمثل في تنظيم الانتخابات في كركوك واعتماد القائمة المغلقة ونظام الدوائر المتعددة، ما أجبر المجلس على إرجاء البت بهذا الأمر إلى 15 من شهر تشرين الأول المقبل كموعد نهائي. عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني حسن عثمان استبعد أن تكون القوى السياسية العراقية قادرة على التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات في الموعد المقرر، ورجح في حديث لإذاعة العراق الحر أن تتم الاستعانة بالقانون القديم الذي أقر في عام 2005 لتنظيم الانتخابات المقبلة.
أعتقد بأن الكتل السياسية اللي حد هذه الساعة لم تستطيع أن تحسم رأيها، فهذا السبب سوف يكون هناك بين الكتل نقاش طويل سوف يؤدي إلى تجاوز الفترة المحددة بعد 15/10، فلهذا سوف يصوت البرلمان على القانون القديم.
ويؤكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حنين القدو أن حجم الخلافات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات كبير، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في مدينة كركوك. وأشار القدو في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن مجلس النواب طلب مساعدة بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي لحل هذه الإشكالية.
العائق الرئيسي كما تعلم هو موضوع كركوك الحقيقة، يعني هناك إشكال كبير على موضوع كركوك. هناك من يعترض على أن هناك تغيير ديموغرافي في هذه المحافظة، وبالتالي إجراء الآن انتخاب على بوفق قانون 2005 وعلى وفق بشكل مساوي أو مشابه مع المحافظات الأخرى ربما يعطي واقع جديد الحقيقة، ويعني التغيير الديموغرافي أصبح حقيقة وعلى الأرض وواقع، وبالتالي لا يمكن حقيقة إلغاء هذا التغيير. حقيقة الآن نحن نواجه هذا المازق، نتمنى أن نستطيع في الأيام القادمة أن نتجاوز هذا المازق. ومجلس النواب العراقي حسب معلوماته الآن طلب من يونامي الأمم المتحدة أن يقوم بدور فعال في هذا المجال ويقدم بعض المقترحات لتجاوز هذه العقبة الكاداء الخاص بموضوع كركوك حتى نستطيع الوصول إلى أو إجراء تعديلات جوهرية على قانون انتخابات 2005.
وتتفق النائب عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي في أن كركوك تمثل العقبة الوحيدة التي تقف أمام إقرار قانون جديد للانتخابات، لكنها تعرب في الوقت نفسه عن تفاؤلها في إيجاد حل لهذه المسألة في الوقت المناسب.
قانون الانتخابات مثل ما تعرف المشكلة الأكبر عليه هي قضية كركوك، واعتدنا أن تصعد الأمور، لكن في اللحظة الأخيرة يتفق الجميع وربما يخرج الجميع غير راضين، لكنهم يتفقون في النهاية. أنا أعتقد أن مشكلة كركوك ستحل إن شاء الله ولو مرحليا، وأن قانون الانتخابات سيتم إقراره قبل الموعد المحدد 15/20 الأول القادم، وبعكس ذلك سيتم تأجيل الانتخابات، وهذا أمر غير محمود ولا نتمناه إطلاقا.
لكن النائب حسن عثمان يلفت إلى أن قضية كركوك ليست الوحيدة التي تقف حائلا دون إقرار قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن خلافات ومصالح شخصية وحزبية ضيقة كانت أيضا وراء التأخير.
أنا لا أعتقد مسألة عقدة كركوك وسوف يكون السبب، حيث سوف يكون انتخابات مجلس محافظة كركوك سوف يستمر وسوف يكون مع انتخابات العامة. قد يكون عدم توافق الكتل السياسية داخل البرلمان على الصيغة المثلى، الصيغة اللي يخدم كل واحد يحاول أن يجد صيغة من الصيغ يخدم بمصلحته ويطمس بحق الآخرين. مصالح شخصية أو مصالح حزبية أو مصالح كتلوية اعتبر واحد من هذين الأمور.
من جهته طالب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري طالب البرلمان بالإسراع في إصدار قانون الانتخابات الذي كان من المؤمل أن يصدر بمدة أقصاها 4 أيلول عام 2009. وقال الحيدري في مؤتمر صحفي الأربعاء في بغداد إن جدول العمليات الخاص بالمفوضية من الممكن أن يزحف بتوقيتاته لغاية 9/1 من هذا العام كمهلة لإصدار القانون الجديد، مشيرا إلى أن المفوضية ستعمل بعد هذا التاريخ على القانون القديم ليتسنى لها إجراء الانتخابات في موعدها. ويثير القانون القديم تخوفات من داخل صفوف بعض الكتل السياسية من إمكانية إدخال أسماء ومرشحين دون أن يعرف الناخب شيئا عن خلفياتهم، وهو أمر يؤكده الإعلام العراقي المقيم في دمشق عمر حسن العلوي الذي قال أن ثمة نية لجناحي حزب البعث اللذين يقودهما عزة الدوري ومحمد يونس الأحمد في الاشتراك في الانتخابات المقبلة عن طريق أسماء غير مشمولة بقانون اجتثاث البعث. وأضاف في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر في دمشق:
حسب طلاعي في حراك سياسي كثيف الآن على الساحة العراقية الموجودة بسوريا بجميع الاتجاهات. كان هذا الاتجاه يمثل البعثيين أو كان هذا الاتجاه يمثل آخرين، هم بالأصل كانوا معارضين لنظام صدام حسين. في إجماع أو شبه إجماع من كل هاي الشرائح على الدخول في العملية السياسية العراق، لأنه تجربة الانتخابات السابقة ومقاطعة الانتخابات السابقة أبعدتهم جميعا عن المشروع السياسي العراقي، ويعتقدون أنه لو كانوا موجودين هنا داخل هذه العملية لما اتجهت الأمور بالاتجاه الحالي. أعتقد أنه البعثين جناح الدوري أو جناح يونس الأحمد نازلين بقوائم، مو بأسماء هم ولا بأسم حزب البعث، نازلين بقوائم مستقلين، وأعضاء هذه القوائم غير مطلوبين بالاجتثاث. وأتصور أنه صار شبه اتفاق بين الجناحين على أسماء هذه القوائم.
العلوي أكد أن هناك أطرافا وجهات أخرى غير البعثيين ترغم الاشتراك في العملية السياسية عبر ترشيحها للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الأطراف يمثلها شيوخ عشائر وعسكريون سابقون
كثيرة. وأنا أتصور أنه هذه الشريحة أنشط بكثير من البعثيين. حركة هذه الشريحة ومساحة الحركة أكبر بكثير من مساحة حركة البعثيين، واندفاع هذه الشريحة أكبر بكثير من البعثيين. وهذه الشريحة الآن تتجه بكل قوة نحو المشاركة في العملية السياسية والدخول في العملية السياسية، وهناك أشخاص كثيرين عزفوا عن الانتخابات في السابق لكنهم الآن مرشحين في قوائم مختلفة. في العديد من الشخصيات المستقلة يعني، وأيضا هناك شيوخ عشائر من المناطق الغربية ومن المناطق الشمالية أيضا كانوا رافضين الدخول في الانتخابات، الآن دخلوا في قوائم مختلفة. أيضا في عديد من حتى من العسكريين، حتى في ضباط عسكريين الآن عم يحاولوا يدخلوا في هذه الانتخابات.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مثل ظل الحزن صار الاقي وين ما اروح يا باب عين دنيا يا حسن جروح بجروح مثل ظل الحزن صار الاقي وين ما اروح يا باب عين دنيا يا حسن جروح بجروح لو ان تجرع الموت لو ان تجرع الموت اقل للناس طيب
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين وأنتم تتابعون فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. وفي عالم الصحافة نذهب إلى دمشق حيث نطلع على أبرز ما ورد في الصحافة السورية الصادرة يوم الخميس ومراسلنا جامبولا تشكاي.
ركزت صحف دمشق الصادرة اليوم الخميس على نتائج اجتماع القاهرة لسحب فتيل الأزمة بين العراق وسوريا، مبرزة إعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم الموافقة على المقترحات العربية والتركية التي تتلخص في البدء بمحادثات أمنية ثم تخفيف التصعيد وعودة السفراء. ونقلت صحيفة الوطن عن الوزير المعلم قوله إن سوريا وافقت على المقترحات لاحتواء الأزمة الدبلوماسية وحرصا منها على العلاقات العراقية السورية، على حين طلب الجانب العراقي وقتا لاستشارة حكومته للرد على هذه المقترحات. وأشار المعلم إلى أن طلب الحكومة العراقية تسليم مطلوبين مقيمين في سوريا يجب ألا يتم دون دليل على إدانتهم، وقال طلبنا أدلة حقيقية وطلبنا إرسال وفد أمني وأي من هذا لم يتحقق بعد. صحيفة الوطن الخاصة نشرت تقريرا آخر على صدر صفحتها الأولى من مراسلتها في بغداد أسيل كمال، قالت فيه إنه ورغم استمرار سخونة الأجواء بين بغداد ودمشق فإن الخلافات بدت وكأنها في طريقها إلى التهدئة، وذلك وفقا لما قاله رئيس ديوان الرئاسة العراقية نصير العاني من أن مبادرة قريبة سوف يعرضها مجلس الرئاسة العراقية بشأن العلاقات العراقية السورية دون أن يحدد أفق ومحتويات وأطراف المبادرة المرتقبة. ونقلت الوطن عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الرافدين الأهلية منير غافل قوله إن توجيه التهم نحو سوريا أمر خاطئ جدا، لأن سوريا هي ملاذ العراقيين في الأزمنة الصعبة التي تواجههم، ولجأ إليها رجال الدين والسياسة من كل المذاهب والأشكال ولم تفرق بين هذا وذاك مطلقا، ولذا فإن من الخطأ إقحام الطرف السوري في المأزق الأمني العراقي. صحيفة الثورة الرسمية أبرزت خبر زيارة الرئيس بشار الأسد إلى تركيا الأربعاء القادم وسط معلومات تشير إلى أن مساعي تجاوز الأزمة بين دمشق وبغداد ستكون حاضرة على طاولة محادثات الرئيس السوري مع المسؤولين الأتراك. أما صحيفة تشرين الرسمية فنشرت مقالين عن الشأن العراقي على صفحتها الأولى، حيث تحدثت رئيسة التحرير سميرة المسالمة في افتتاحية الصحيفة عن الأجدى والأنفع للعراق. أما أستاذ القانون الدولي إبراهيم دراجي فقد كتب عن سر التحول السريع في سياسة الحكومة العراقية تجاه سوريا، وقال فجأة وخلال ساعات قليلة تبدل خطاب الحكومة العراقية تجاه سوريا، فمن الإشادة بدور دمشق والإقرار بجهودها لدعم العراق وحسن استضافة لاجئيه إلى النقيض تماما من خلال توجيه كل ما هو غير معقول ولا منطقي من الاتهامات ضدها. وبعيدا عن السياسة نشرت صحيفة تشرين خبرا عن مناقشة الربط السككي العربي في اجتماع من المقرر عقده في دمشق في 30 من الشهر الجاري، وقالت الصحيفة إن دمشق ستحتضن اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العربي للسكك الحديدية وجمعية العمومية بحضور 11 دولة عربية، وسيتم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون العربي في مجال النقل والربط السككي بين البلدان العربية ولا سيما الدول المشاركة في هذه الاجتماعات، وهي مصر، الأردن، تونس، الجزائر، السودان، السعودية، العراق، لبنان، ليبيا، المغرب، إضافة إلى سوريا الدولة المضيفة. جامبولا تشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
يطيب اللقاء بكم دائما أعزائنا المستمعين. هذا نبيل الحيدري وديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر معكم دائما وفقرات بثنا. خلال هذه الساعة سنتابع آراء في تضارب تصريحات ومواقف بعض المسؤولين العراقيين، وموسم التمور يشير إلى تحسن في الإنتاج في بعض مناطق واسط. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق فارس شوقي وعددا من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا. مستمعي الأعزاء، عد نواب ومحللون ما يظهر من تضارب في تصريحات ومواقف المسؤولين العراقيين، عدوه خللا في عمل وأداء الدولة، مشيرين إلى أن السبب الرئيس في ذلك هو اعتماد نظام المحاصصة. وعكست الأزمة الأخيرة بين العراق وسوريا نموذجا في تقاطع التصريحات وتعدد المواقف. آراء تابعها حسن راشد في تقريره.
تعيش الدولة في العراق حالة من التضارب في تصريحات ومواقف كبار مسؤوليها ومؤسساتها مثل الحكومة ومجلس الرئاسة والبرلمان، تصل أحيانا حد التقاطع والسير باتجاهين مختلفين كما يرى المراقبون. وقد برزت هذه الحالة بأوضح صورها في الأزمة الأخيرة مع سوريا، وهو أمر يصفه عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى بأنه غير منطقي.
هذا الذي يحصل لابد من الحديث الصريح حوله، فليس من المنطقي أن تتباين وجهات النظر بين مراكز السلطة الأساسية بهذا الشكل. كان المفروض كل الأطراف جهدا استثنائيا لتنسيق المواقف ولتوحيد وجهات النظر، وبالتالي الخروج بخطاب سياسي واحد ينفع تأسيس دولة عراقية مستقرة ذات سياسة خارجية واضحة.
ويعزو موسى في تصريح لإذاعة العراق الحر سبب ذلك إلى أمرين.
فهذا الذي يجري أولا كان له سوابق وله ممارسات، للأسف الشديد لم نستطع ولم تستطع القوى السياسية ذات الرأي أن تؤثر بوضع الأمور في نصابها الصحيح من حيث توزيع الصلاحيات ومن حيث مستوى التعاون ومن حيث تنسيق المسؤوليات. ونحن الآن في فترة حرجة، هي فترة التنافس الانتخابي، فبالتأكيد لهذه الفترة تأثيرات لا يمكن تجاهلها على إداء القوى السياسية، والضحية هو هيبة العراق ومكانة العراق وحقوق الشعب العراقي.
لكن رئيس القسم السياسي في صحيفة المشرق عبد الأمير المجر يرى أن سبب التضارب بين أطراف السلطة هو وجود أزمة دولة في العراق سببها نظام المحاصصة.
العراق يعاني من أزمة الدولة وصراعات لدى الدولة. المشكلة الحقيقية في العراق الآن أنه كل العالم هناك حكومة وهناك معارضة. الحكومة لديها برنامج وعليها أن تطبق برنامجها، والمعارضة تكون أشبه بالرقيب والمحاسب. الذي حدث في العراق هو مبدأ المحاصصة، جعل جميع الكتل السياسية المتناشزة في مشاريعها في خرم الدولة.
وتدور معظم الخلافات الأخيرة حول مواقف وقرارات رئيس الوزراء نور المالكي الذي يتهمه شركائه بالتفرد في إصدار القرارات الهامة، إلا أن عضو مجلس النواب عبد الهادي الحساني يرى أن ما يقوم به المالكي هو من صلب مهامه الدستورية.
رئيس الوزراء له صلاحيات دستورية وقانونية قد مارسها كرئيس وزراء وقائد عام القوات المسلحة ولم يتجاوز عن شيء، ولكن يمكن أن يكون الأمر بعملية التشاور مع الأطراف الأخرى وإحاطتهم في الأمر شيء جميل، ولكن لكل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية صلاحيات نصوصة دستورية من كل من يتمتع بها يمارسها، وهذا حق طبيعي.
وبالاتجاه ذاته يقول موسى أنه حتى في حال تفرد المالكي يجب أن تكون ردود أفعال الآخرين محسوبة وتتم عبر الحوار المباشر.
المشكلة نحن نتعامل مع دستور يحدد لرئيس الوزراء صلاحيات كونه مركز للسلطة التنفيذية، فحتى لو كان هناك تفرد أو عدم استشارة فرد الفعل يجب أن لا يكون بالطريقة التي حصل بها. المشكلة مشكلة الدولة، البلد، الشعب وما يعانيه من دمار من خراب نتيجة أعمال الإرهابيين. هذه يجب أن تجمع ولا تفرق، تنسق، تدفع للتعاون ولا تدفع للتمايزات والتنافسات.
ويرى بعض المراقبين للشان العراقي إن ما يحصل الآن من اختلافات وجدل هو نتاج طبيعي للأنظمة الديمقراطية المفتوحة، لكن المجر يقول إن ما يحدث في العراق الآن ليس ديمقراطية.
هذا ليس الديمقراطية. الديمقراطية عندما تصل حكومة معينة، العملية السياسية أو الاشتراك في العملية السياسية تكون هناك أحزاب كثيرة، ولكن الذين يصلون إلى السلطة فلديهم مشروع. الذي أحدث في العراق أنه حكومة لديه مشروع، وبالرئاسة هناك أكثر من مشروع، وفي مجلس النواب أكثر من مشروع.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، بالرغم من أن بعض مناطق محافظة واسط شهدت تحسنا في إنتاج التمور هذا الموسم، إلا أن بساتين النخيل ما زالت تقاوم عوامل شح المياه وآثار الأمراض مثل الدوباس والحميرة، فضلا عن نوع الخدمة والرعاية للشجرة المباركة. مزارعون ومسؤولون يأملون ارتفاعا في إنتاج التمور تشهده المحافظة مع تحسن الإدارة الجيدة لهذه الثروة المهمة. سيف عبد الرحمن من الكوت.
يشهد العام الحالي تباينا واضحا في كمية إنتاج التمور في مدن محافظة واسط، بين ارتفاع الإنتاج في شمال المحافظة على عكس إنتاج بساتين بدرة وزرباطية وجصان ومدينة الحي التي شهدت تدنيا كبيرا في إنتاجها من التمور هذا العام. مسؤولون حكوميون وأصحاب بساتين يعزون ذلك التفاوت في كمية الإنتاج بين مدينة وأخرى بسبب عوامل طبيعية وبيئية. ويقول المهندس سلام اسكندر مدير زراعة المحافظة بأن الإنتاج مثل ما شهد ارتفاعا في مدن تراجع في أخرى، وهنالك إجراءات حكومية للنهوض بواقع تلك الثروة.
بالنسبة للتمور في محافظة واسط يختلف إنتاجها من منطقة إلى منطقة أخرى. الإنتاج الأعلى والأكبر هو ضمن منطقة شمال المحافظة التي تمتاز بجودة أراضيها بالإضافة إلى وفرة المياه واستخدامهم الأسمدة والمكافحة جيدة بالنسبة لشمال المحافظة. أما بالنسبة إلى شرق المحافظة فالمنطقة خاصة مناطق بدرة وزرباطة وجصان فهي تعاني أصلا من شحة المياه، وبالتالي تدني الإنتاج في تلك المناطق. حاليا بدأت الحكومة ومديرية الموارد المائية بحفر الآبار لهذه المناطق، بالإضافة إلى قيام الفلاحين بحفر الآبار، وهذه لها فائدة كبيرة ومردود كبير لزيادة الإنتاج بالنسبة لهذه البساتين وعادتها كما كانت في السابق.
أحد أصحاب بساتين يصف إنتاج التمور بالجيد وذو مردود إيجابي هذا العام، واصفا زيادة أسعار التمور حاليا تتناسب مع ارتفاع الأسعار والبضائع في الأسواق لا سيما في شهر رمضان.
أنا صاحب بستان في قضاء العزيزية، عندنا الآن إنتاج التمور منطقتنا على مستوى الظروف اللي مرت فيه جيد، والله جاي إنتاج كلش قوي بالأطنان. أنواع التمور عندنا البرحي، العمراني، استعمران، خضراوي، ريم، مكتوم، جمال الدين، تبرزل، زهدي، خستاوي، كلها أصناف موجودة بمنطقتنا حاليا. نزل والأسعار يعني زينة، استفاد مع الفلاح بالوقت الحاضر، وخاصة من شهر رمضان فترتفع أسعار، هذا شيء طبيعي.
الأمراض التي طالت النخلة من الإصابات بحشرتي الحميرة والدوباس ونقص المياه وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج أثر على إنتاجية التمور، كما يقول الفلاح رمضان عبد النور صاحب بستان.
بداية بستان ساعته 5 دونم، وإنتاجيته في الوقت الماضي كانت إنتاجية جيدة، يعني سد مصاريفه وبيض أرباح، إلا أنه في هالوقت هذا نتيجة أمراض اللي تكالبت على هاي الأشجار من الدوباس والعنكبوت وغيرها، هذه أدت إلى قلة إنتاجيته، قام ما يسد مصاريفه. فنطلب من الجهات المسؤولة أن ترعي هذه النخلة العزيزة اللي هي مباركة.
ومثلما تؤكد دوائر وزارة الزراعة ذلك التفاوت في كمية إنتاج التمور في بساتين المحافظة، فإن مختصين يعزون ذلك إلى الأساليب الصحيحة التي يتبعها أصحاب البساتين في إدارة شؤون بساتينهم في شمال المحافظة، عكس ما يعاني منه أصحاب بساتين بدر وجصان ومدينة الحي، على حد وصف الأكاديمي أسهر حميد فرج.
تعتبر أشجار النخيل من الأشجار المهمة في محافظة واسط، وواجهة الإنتاجية انخفاض ملحوظ في الجانب الجنوبي من المحافظة عنه في الجانب الشمالي، حيث بلغت معدلات الإنتاج معدلات جيدة خصوصا في المناطق شمال المحافظة في منطقة الصويرة والحفرية. نأزح حقيقة هذه الأسباب إلى مدى الإدارة الجيدة اللي يعملها أصحاب البساتين من خدمة للمحاصيل المختلفة اللي تزرع بالبستان، ومنها أشجار الحمضيات وأشجار النخيل، بالإضافة لأن البساتين تتميز بقلة الرعي بها في المناطق الشمالية، وبالتالي راح تقل المنافسة بين الأشجار، وهذا راح ينعكس على الإنتاجية. هذا نشوف عكس اللي موجود في جنوب المحافظة. في شرق المحافظة هناك أيضا بساتين جيدة في منطقة بدرة تحتوي على أصناف جيدة، لكن تواجهها مشكلة أيضا سوء الإدارة باعتبار أصحاب البساتين غير موجودين في بساتين، وأغلبية بساتين مؤجرة إلى أشخاص آخرين. أيضا موضوع شحة المياه، هذه العوامل كلها ساهمت في انخفاض مجمل الإنتاجية بالإجمال في جنوب المحافظة عن الشمال، وخصوصا خلال العام الحالي اللي شهد معدلات جيدة في التسويق، لكنه نشوف في جنوب المحافظة كانت المعدلات دون مستوى.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، خلال الدقائق المقبلة سنبقى مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا، وهم يقدمون لنا برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر،
كولاج.
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة ليف
سراب
أبو القاسم.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة الاستقلال المادي، محطة الاستقلال الاجتماعي، محطة اتخاذ القرار، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
كولاج. محطة الاستقلال المادي. أصدقاء المستمعين، الاستقلال المادي هو أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الشاب، يعني من ناحية الاستقلال بالمصاريف الشخصية، وبنفس الوقت عملية تفهم الميزانية والاعتماد على النفس من ناحية المصاريف وغير ذلك. بس شلون يجي الاستقلال المادي؟ هنا في أوروبا كثير من التفاصيل اللي تساعد الشاب أن يستقل ماديا. نسمع.
طبعا هذا يعني يخليك تفكر مثل ما احنا نسميه هنا، مثل ما هم باوروبا يسموه تخطط للمستقبل، وهذا شيء جيد جدا.
انت محمي؟
اكيد طبعا، هو لانه انت تقدر تخطط للمستقبل واكو دخل ثابت عندك، فتقدر انت تحمي، او هو مثل ما احنا نقول محتمي انت بهاي الشغله.
هنا أنا يعني شاب أصلاً مني أحياناً من عمر 15-14 سنة يبدي يشتغل هيك شغل بسيط، مثلاً يوزع جرايد، يوزع هاي الجرايد ما دعايات، فمن أدها يبدي يحصل فلوس، ويبدي يعني يبدي يكتشف إنه شقد مهم إنه واحد يحصل فلوس، يعني خلينا نقول بتعبه. أي فمن هو 15 سنة يبدي ويستمر بهذه، كل ما صير عنده حتى بالعطر الصيفية، هواية من الشباب هنا يشغلون بالعطر الصيفية حتى يغطون حاجتهم الاقتصادية، حتى لا يثقلون على أهلهم.
طبعا الواحد يحتاج يستقل اقتصاديا، ولا ما راح يكون مرتاح بأي شيء. يعني الحكومات يوفرن في مبلغ معين شهريا، بهون أن مثلا الحكومة توفر مبلغ معين لكل طالب حسب راتب أهله، ويطو قسم مثلا، وإذا أهله عليهم فلوس شوية هم يوفرون باقي.
زين بالعراق شلون يجي حاله؟
الشباب هم ما يقدرون يزوجون مثلا، ما يقدرون يدرسون لأن ماكو شغل، ما متوفر الاقتصاد، ما متوفر.
مو كل شاب، نعم يعني أكثر الشباب إيه معتمد على والده أو والدته وهيك شيء، بس من يكبر يبدي يشتغل لا تمام. احنا مثل ما هنا بأوروبا يختلف عن اللي بالعراق، لأنه هناك مهدد، ممكن أنه في أي لحظة مثلا كمثال صاحب المحل ينسد المحل ويصير مشكلة وينسد السوق كله، وظروف الصعبة اللي يمر بها البلد هذا كلها تأثر. بس هنا بأوروبا لا، أنت مثلا كل شهر تجيك خلينا نقول الراتب.
هنا أنا عنده حقوق لأن عنده إمكانيات عمل الشاب، بعدين حتى إذا يعني هسه أنا طالبة مثلا، يعني أكو قرض دراسي يندفع لنا، بحيث أنت ما تضطر تعيش على أهلك إلى التخرج. هنا أنا أكو هذا حقك، يعني دولة حافظت لك، يعني بلدانا ماكو أنت هناك تتخرج وتخلص ويعني إلى أن تشتغل أهلك يصرفون عليك. خلينا نقول
راح ما راح يكون مرتاح مدى حياته، لازم يركض ورا هالشغلات. وين راح يصير لو وقت يفكر بالدراسة ويفكر بالسعادة؟ يعني يتعب الواحد أشوفه.
بس هنا أنا غير شكل، هنا أنا من أنت طالب يجيك القرض الدراسي، صحيح هو جزء قرض وجزء مساعدة، يعني من هذا المبلغ اللي يندفع لك شهريا، بس هذا يسهل عليك كل شيء، بحيث يعني أنا هسه عندي غرفة كطالبة مأجرة غرفة وياها ملحق يعني مطبخ صغير وكذا، لأنه أنا عندي هذا القرض اللي يساعدني، وإضافة مساعدة الدولة يعني للطالبة.
سمعت عن العراق شلون شي يسوون؟
ما اللي سامعني هو شو اسمه يتركون المدرسة حتى يساعدون أهلهم، مثلا إذا وضعهم بالبيت صعب شوية، أهلهم ما عندهم، الأب ما موجود مثلا، لازم شو اسمه الفلوس يتوفر بالبيت، أكو هواي يطلعون المدرسة يضطرون يعني وما يقدرون يدرسون، بس حرامات طبعا، أهم شيء الدراسة يعني بالنسبة للشباب.
صار سنين وانا بهالحالة، صار سنين على الحالة. وجوده الظهر الفال أنا عايش تستري يا تحضر تحضر صحيح ما عندي بالعنب وسلال
محطة الاستقلال الاجتماعي. مستمعين الكرام بالتأكيد عندما يكون عندك استقلال مادي رح يكون عندك استقلال اجتماعي أيضا، لكن الاستقلال الاجتماعي أيضا يجي بحافز من الأهل، وبنفس الوقت الاستقلال الاجتماعي يخليك تواجه الحياة وحدك وتعتمد على روحك اجتماعيا، لكن العملية أيضا بها جانب إيجابي. الاستقلال الاجتماعي هو أحد المقاومات اللي يخليك أنه تعتمد على نفسك وما تكون عالة على أحد.
صعبة بالبداية الإنسان من يبدي بهاي المرحلة يكون كل الصعبة مثل ما احنا نسميها بالعامية يدوخ فيها، لأنه لازم تسوي لك خاصة إنها بأوروبا لازم تسوي لك جدول بفلان يوم بفلان يوم تروح تتسوق بفلان يوم بفلان يوم تطلع مثلا فلان شيء تشتري فلان شيء تشتري، عندك مثلا دفوعات لازم تدفع المي تدفع الكهرباء تدفع الإيجار، يعني هواي شغلات، فكله راح يصير عندك شبه روتين، كل ورقة وقلم ومسجل بشغلات دقيقة تكون. إحنا هناك لا، كان الوالد أو الوالدة هم متكفلين بكل شيء.
ما أشوف صعبة يعني. الواحد يتعلم هالشيء يعني يضطر إذا يكون واحد يضطر لازم يتعلم يعني. أنا حاليا منتظر جواب راح يطلع لي بيت عن قريب، وبس يطلع لي بيت أطلع يعني. عندي إخوان وخوات هواي بالبيت ما أقدر أدرس مثلا. الواحد يسيطر شو اسمه أقول يعتمد على نفسه شوية شيء زين هذا بالأيام يعني. تتحرر أكثر طبعا، أصدقائك شوك ما تريد تجيبهم وبيت أهلك ما تقدر تجيب أي واحد يعني بأي وقت.
بالتأكيد يعني، لأنه أنت يعني أحيانا بعد الجامعة والكلية يفترك أنه أنت تأجر بمكان بالمدينة اللي تدرس بيها، فبالنتيجة هذا البعد يخليك أنت أيضا مستقل اجتماعيا عن الأهل. بس تعرف يعني هي هاي العلاقة تبقى يعني بالعطل بالهاي دائما نروح نرجع لهم نزورهم وكذا.
لا اختيار، وأكو ضغط همات شوية مو كل واحد يسويها أولاً، وبعدين الأهل لما تشوفك مع الشاب أو الشاب يصير عمرهم 18 سنة هم يقولون لهم هنا أحسن، وهنا الواحد عنده اختيار يعني. أنا إذا أريد أبقى أبقى مو مشكلة، وإذا أريد أطلع هم أقدر أطلع. هناك شوفهم مضطرين يبقون بيت أهلهم مثلا، على ما يزوجون لو على ما أشتم على ما يصير عنهم البنات مثلا على ما يزوجن بيت أهلهم قاعدات. أولاد الشباب هم ما يقدرون يزوجون مثلا وما يقدرون يدرسون لأن ماكو شغل ما متوفر يشتري ويبني، وإيه ظرف الاقتصادي صعب كلش، فمو بكيف يعني.
طبعا يعني هنا الحياة تختلف يعني، مثل ما قلت انه هو يعني شاب من يبدي يكتشف انه اذا يشتغل يجي له مبلغ من هو عمره 15 سنة 16 سنة، بالتأكيد يعني يبدي شوي شوي يستقل اقتصاديا، يبدي شوي شوي يستقل ايضا اجتماعيا حتى مصاريفه، يعني هو يقدر يقرر شنو يريد يشتري شنو الملابس الكذا. بينما من يكون الصرف على الاهل يعني الاهل ايضا يحددوك يعني جائز بمبلغ جائز ما عندهم امكانية بلدان عرفت شون، حتى هنا يعني حتى إذا عندهم إمكانية الشاب يضطر يعتمد على نفسه لأنه يعرف أنه أهله ما رح يصرفون عليه هواية هنا.
قلت انتهت بالواي هو الشباب، قلت انتهت بالواي هو الشباب، ما حسبت بالشي بكثر عذابي، ما حسبت بالشي بكثر عذابي،
يا قلبي صبرا على ما كنت تهوى،
يا قلبي
صبرا على
محطة اتخاذ القرار. مستمعي الكرام، مو من السهولة أن تتخذ القرار هنا في أوروبا من ناحية مثلا الزواج أو اتخاذ قرار أن تنتقل من بيت إلى بيت أو تتخذ قرار أن تطلع تعيش وحدك، كل هاي التفاصيل يراد لها اتخاذ قرار شخصي معتمد على نفسك أنت على ذاتك، أنه شو وقت تقدر تتخذ القرار. القرار يأتي عندما تكون ظروف حولك مناسبة. كثير من الشباب هنا في أوروبا عندهم ظروف مناسبة ساعدتهم أنه يتخذون قراراتهم نفسهم. نسمع.
انقلاب 360 درجة، وكل شيء، حتى ملابسك، حتى ذوقك، حتى أنا بنفسي أشوف أنه حتى طريقة تعاملك، طريقة تكلمك مع الناس، لأنه مجتمع جديد مختلف جدا عن المجتمع اللي إحنا كنا عايشين به. يعني هناك مثلا أصدقاء وسوالف وشقة وضحك وشقانة مثلا بالشارع هنا، أو بالبيت ضحكنا وشقانة هنا، أنا ما تقدر تصل مثلا صوتك يعلى، خاف يروحون جواري مثلا يسمعون أو كذا، لأنه يختلف البيئة كلها، المجتمع كله يختلف عليه.
يعني حقيقة هو هنا تماما يعني يختلف عن إذا تأخذ خلينا نقول الواقع الاجتماعي الموجود هنا. يعني أنت تبقى هنا كأجنبي دائما تحاول تراعي يعني أمك وأبوك بطريقة معينة، بس بنفس الوقت هم أيضا يعني أنا أحس هواية من الأباء والأمهات يتفهمون يعني واقع أولادهم هنا، حتى لا يصيرون بشون نقول يصير تصادم، فبالنتيجة الطرفين يحافظون، لأنه يعني البنت أو الابن ما يريد يعني ينطيها منه، يعني يفقد أمه وأبوه يعني بالغربة، وبنفس الوقت الأم والأب هم ما يريدون يضيعون ابنهم، فهذا العلاقة الاتصال بين الطرفين هاي تستمر حتى إذا اختلفت إرادتهم خلينا نقول الرغبات.
أنت مع الشاب العراقي أنه يطلع يستقل من وقت لو يعني معاه، أم يبقى مع أهله؟
إذا أهله محتاجين يبقى بالبيت أحسن، إذا محتاجي يعني، إذا ما محتاجي أشجع أن يطلع من البيت إذا يريد يعني، لأن راح تصير لنا حرية أكثر، راح يقدر يدرس براحته.
كولا
بين يدي وأحس إنك بعيد، ذوب بحضاني مثل قطعة جليد، بين يدي وأحس إنك بعيد، ذوب بحضاني مثل قطعة جليد، علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، أحلى طعم الحب أكيد.
المحطة المفتوحة قرار اتخذته في حياتك في الغربة هالسلام أنت؟
سؤالك صعب، يعني جيتي لهنا، هذا أنا بنظري يعني كان قرار كلش صعب. أي طبعا، لأنه يعني أنا بالنسبة لي أشوف أنه هناك حياتي كانت معرضة للخطر تهديد، قرار طبعا هو قرار صعب، بس الخطوة الأولى كانت كلش صعبة، الانتقال من هناك لهنانة يعني فترة تقريبا حدود كم شهر كانت معاناة وسفر وروحة ورجعة ومقابلات، طبعا هو هذا الشيء.
يعني بالحقيقة أصعب قرار لما قررت أدرس بجامعة، وهاي جامعة كلش بعيدة يعني بحدود تقريبا 4-5 ساعات، وبالنتيجة أنا ما أقدر أروح وأجي أحيانا، يعني حتى ما أقدر أروح كل نهاية أسبوع لأنه مكلفة، يعني أنا بدخلي كطالبة ما يعني ما أريد أرهق نفسي اقتصاديا، وبالنتيجة ما أقدر كل نهاية أسبوع أروح أزور أهلي، وهذا كان فشي صعب جدا.
قررت أسافر للهند بالصيف، وبالسفر تعلمت يعني أعتمد على نفسي بالسفر، تعلمت أتعامل ويا الناس هناك، مو كنت وحدي يعني، وطلعت على الحياة هناك بالهند، على حياة الناس، تجربة كلش حلوة جدا وحدي، لو الاقتصاد ما متوفر هم كان ما أقدر أطلع أسافر.
أصدقائي، نحب نذكر المستمعين ملاحظاتكم حول المواضيع وردود الأفعال حول برنامج كولاج على الإيميل التالي rf.collage@hotmail.com. أعيد rf.collage@hotmail.com. محطة تحياتي، محطة تحياتي، إلما تبعثين تحيات؟
أجلس تحياتي لكل صديقاتي بغداد، وأجلس تحياتي لخالاتي، وطبعا بنات خالاتي وأولاد عمي وبنات عمي، وأتمنى لهم كل الخير يا ربي.
محطة تحياتي، إلما تبعث تحياتي؟
الأهلي بالعراق، خالي محمد علي، خالي نعمان، خالتي جاهدة، خالتي آمنة، وباقي خوالي وخالاتي وأولادي وكل العراقي.
محطة تحياتي، إلما تبعث تحياتي؟
والله للوالدة الحنون، أتمنى أنه تسمعني، لأنه الجرح اللي بقلبي ما ينسى، والمشكلة الكبيرة أنه أنا بعد ما إجيت لهنا والدي توفى الله يرحمه، فبقت هي وحدها، والمشكلة أنه أنا الابن الوحيد، فهي هاي المأساة. شكرا جزيلا.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.